أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام إخواني في جواز الانتفاع بنجس العين، ووقفنا عند عبارة الشيخ الكاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية عندما قال بهذه العبارة، نقرأها لنربطها ببحثنا هذا اليوم. قال: ولعله، يعني لعله للإحاطة بما ذكرنا، يعني من عدم الدليل على عدم جواز استعمال النجس، لأنه كان قلنا يوجد أصلان للفقهاء، أصلا يقول بعدم جواز الانتفاع بالعين النجس إلا ما خرج بالدليل، ورأي يقول العكس له جواز الانتفاع بالعين النجس إلا ما خرج بالدليل. قلنا شيخ الأنصاري يميل إلى الرأي الثاني وناقش تلك الأدلة. هنا الآن يقول وما يؤيد كلامنا ما يستفاد من كلمات بعض الأساطين أمثال كاشف الغطاء. قال: ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس، لأنه في المسألة هناك قلنا نفس الشيء الكلام، إيه في المتنجس نفس الإشكالية والكلام، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام. فقال: ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه. يقول يجوز إلا ما ورد وين؟ في النص الذي يعني في خصوصه فقط، وإلا هذا يعني نص كان خلاف الأصل أو خارج الأصل فقط، وإلا الأصل هو جواز الانتفاع. قال: ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة كالدم والعذر أجلكم الله، والمتنجسة كمثلا الدهن المتنجس مثلا، في غير ما ورد النص بمنعه. ماذا؟ كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا للأخبار التي تقدمت، يعني الأخبار معذرة يقصدها يعني، والإجماع. وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال وما دل على المنع. الآن وردت عندنا روايات دلت على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس، هذا يقول هذا وما دل، يقول إما يعني مخصوص يعني بدليل خاص، يعني مخصوص بالدليل يعني في قطف المورد يعني من ما في بعض الموارد، أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين. قلنا هؤلاء الذين ماذا إنجاز التعبير ماذا لا يكترثون، يستعملون النجس والمتنجس ولكن لا يعني يهتمون بالطهارة، هذا الذي ورد في حقهم منع. أما من هو يتقيد بالطهارة وتطهير ملابسه ويده لأجل الصلاة والأعمال المشترطة فيها بالطهارة، هذا لا مانع من ذلك، أي أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة. وأما من استعمله ليغسله يعني بعد إتمام حاجته، يغسل بعد الأواني أو كذا ويغسل يديه مثلا، فغير مشمول للأدلة ويبقى على حكم الأص، يعني وهو الجواز. هذا انتهى كلام من؟ صاحب كاشف الغطاء. الآن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية ذكر هذا الكلام كتأييد على ما ذهب إليه. الآن الكلام يبقى معنى نقطة لطيفة وأطال فيها الكلام يعني، لكن هنا بعد اختصار للوقت يعني نقرأ مع التوضيح، لكن يلب المطلب إين؟ راح الشيخ الأنصاري يعني عندما عبر الشيخ كاشف الغطاء عن مسألة ماذا بما يسمى استعمالا، واضح العبارة عندما أشار قال لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا، هذه توقف عندها الشيخ الأنصاري ودقق فيها، فأشار إلى نقطة لطيفة في المقام، وهي مسألة أن الاستعمالات للأشياء للعيان المتنجسة، توجد استعمالات عرفية ومقصودة وتوجد استعمالات غير عرفية وغير مقصودة. فهل أن الدليل قام على بعض الأشياء مثلا التي منع الانتفاع مطلقا بها يشمل كل الانتفاعات سواء المقصودة منها وغير المقصودة؟ مثلا الآن الميتة ورد النص بعدم الانتفاع بها، وين يعني؟ فقط في الأكل وما يرتبط بالطهارة وما إلى ذلك. أما أنه هل هذا المنع يشمل حرق الميتة أو وضع الميتة كمانع لعدم أن أستعملها، أضع حيوان ميت لأجل يمنع وجود المال الساقية مثلا، أو مثلا أمور أخرى على كل حال. إذن هذا هل يشمله الانتفاع أو لا يشمله الانتفاع؟ هنا الآن المناقشة في هذا الكلام، يعني هل أنه الذي يقول لا، النصوص عندما قالت لا يجوز الانتفاع بالأشياء النجسة هل يشملها، يشمل فقط الأمور المقصودة وكذا، أو لا يشمل حتى مع هذا حتى مع غير المقصودة في المقام؟ هنا المصنف تقريبا يبحث هذه النقطة الآن ويصل إلى نتائج لطيفة بعدين، حتى ورح يناقش أصلا الشيخ الكاشف الغطاء في مسألة ماذا؟ في مسألة أنه قضية يعني لأنه حمل الشيخ الكاشف الغطاء المنع المطلق الذي ورد في غير في قضايا النجس والمتنجس، حمله أين؟ حمل على من لا يكترث بالدين، ما يهتم بالطهارة والنجاسة،
لا
مبالاة. أما الذي يهتم
لا
لا لا يجوز الانتفاع به. أحسنت، واضح. هذا هم راح يناقش الشيخ، لأنه يعتبر هذا احتمال بعيد جدا أو حمل بعيد. على كل حال الآن تقريبا هذه الفكرة، يعني وذكر سوف يطيل في هذا ويذكر كلمات بعض الأعلام، فنحن نقرأ هذه العبارة. قال: والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه رحمه الله، يعني في المتقدم من عبارته، يقول لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة، يعني الواحد بردان مسكين شاف الميتة وحرق عشان يتدفى مثلا، لاحظ هذا يجوز ولا ما يجوز؟ كل هذا ما يجوز. ليش؟ لأن هذا أصلا مو منظور الروايات، لأن لا يسمى استعمال عرفا ولا انتفاع عرفا. أو سد ساقية الماء بها، أكو ماء جاي وما شاف إلا ناقة ميتة جرها وحطها كمان عن نفوذ الماء، وكذلك وإطعامها لجوارح الطير، يعني يأخذ هذه اللحم أو كذا ويطعمها من؟
جوارح
الطير. ومراده، ماذا مراده؟ قال ومراده يعني سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور. يعني يقول هذا مو يسمى استعمال عرفان، لا يسمى استعمال، فهذا غير مراد. أحسنتم، يعني هذه الأمور اللي قلنا الإيقاد وسد كذا وطعام كذا، يقول له لأن استعمال كل شيء إعماله في العمل المقصود منه عرفا، والرواية تنظر إلى أمر عرفي، واضح. فإن إيقاد الباب والسرير، يعني هذا اللي هو إيقاده يعني حرقة، ترض هذا لاحظ لا يسمى إيقاد، يعني مثلا إيقاد فإن الإيقاد للميتة مثلا أو كذا، فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالا لهما، أي للباب والسرير، يعني كذا مثلا. الآن الباب والسرير استعملا مثلا فيها الأمور المتعارفة، لكن أحرق كمتنجس مثلا لا يسمى، واضح. لكن المصنف إذا النتيجة أنه المحرم والممنوع في الروايات والنصوص هو الاستعمال العرفي كالأكل للميتة مثلا، أما الإيقاد وغير ذلك. لكن هنا حين يبدأ المصنف يقول: لكن يشكل بأن المنهي عنه، الآن وين يشكل؟ على كلام من؟ على كلام كاشف الغطاء، لأنك أنت كأنك بهالعبارة ما يعني ما يسمى استعمالان، هذا كأنك فصلت الآن جاي يناقش الشيخ الأنصاري، لكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء
المطلق الاستعمال،
مطلق الاستعمال. ولذلك يقول الدليل على هذا الذي ذكرناه في المقام الذي ورد في الناس هو الانتفاع، أن الموجود في الناس يعني هذا قيده انتفاع بما يسمى استعمالا. ليش قيد بما يسمى استعمالا؟ قيده يقول هكذا، ولذا قيد هو يعني شيخ الشرقطة رحمه الله الانتفاع بما يسمى استعمالا بهذا المعنى. ليش قال بما يسمى استعمالا؟ لكي يقسم إلى متعارف وغير متعارف،
لأن هناك انتفاع لا يسمى استعمالا.
فلم يقل يعني لم يتلفظ بالانتفاع لكي يكون هنا مثلا انتفاع متعارف وانتفاع غير متعارف، وقال استعمال. فكأنه يظهر من عبارة يعني الشيخ كاشف الغطاء بأنه يعني كأنه يرى في النتيجة هناك هذا استعمال، يعني قصدي هذا فيه انتفاع، انتفاع ما لاحظ. ولكن يقول ولكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة. في النصوص قال انتفاع، وهذا يشمل العرفي وغير العرفي، الشامل غير الاستعمال المعروف عرف الشيء. هذا اللي يقول استفاد من النصوص
هو يقيده بالانتفاع ما يسمى استعمال.
اي فهذا التقييد بالانتفاع ما يسمى استعمالا كأنه مؤمن بأن هذا حتى الغير المتعارف مشمول لمن؟ للنصوص. يعني لا يظهر من كلام الشيخ كاشف الغطاء أنه يعني أن غير المتعارف خارج، وهنا يبقى التوجيهات. الآن يقول لكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء، ولذا قيده رحمه الله الانتفاع بما يسمى استعمالا. نعم يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا. الآن يبدأ لأنه الآن يريد يوجه كلام من؟ كلام كاشف الغطاء. إذن النصوص بما هي نصوص تقول يمنع الانتفاع، وهذا حتما يشمل المتعارف وغير المتعارف. ليش الشيخ كاشف الغطاء يقول ما يسمى استعمالا؟ يقول ها الآن نوجه عبارة الشيخ. نعم يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات كإيقاد الميتة وكذا نحوها لا تعد انتفاعا. لاحظ تنزيلا لها منزلة المعدوم، مثل الآن الثوب المهترئ اللي ما له قيمة أنا جعلته في النار لكي تزداد حرارة النار، هذا لا يسمى انتفاع بالنار، الانتفاع بالثوب. لاحظ لا يسمى انتفاعا بالثوب. نعم يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم، يعني تنزيل هذا الانتفاع منزلة المعدوم. ولذا يقال للشيء لأن مثل هذا الانتفاع لا تعد عرفا انتفاعا، يعني ولذا يقال للشيء إنه مما لا ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة. يعني هذا الثوب لو تقول ثوب مهترى، ثوب مهترى مخرق ما له قيمة كذا، أقول للعرف يقول هل ينتفع به رغم أننا حطه للنار عشان تزداد شوي، رغم أنهم يقول لا ينتفع به إلا أنه له انتفاعات أمور، لكن نظرة العرفية يقول لا ينتفع به لكن يستعمل في أمور أخرى. من هنا قال ولذا يقال للشيء إنه مما لا ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة، فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد غرضا من تلك الميتة لولا كونها ميتة، هذا هو الممنوع، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور، كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع لكنها أغراض ماذا؟ شخصية، هذه لا نوعية، هذه أغراض شخصية. يعني العرف لا يعني لا يسمى هذا انتفاع فعلا، إن أنا أشتري اللحم الميت لإطعام الطيور، أو أشتري ال 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 أو أخذ مثلا هذه الميتة أجلكم الله وأجعلها ساقية في كذا، وهذا ما يسمى في اللغة العرفية انتفاع أصلا. لاحظ قال فالمنهي عنه والانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعاد، يعني غرض وغاية من تلك الميتة لولا كونها ميتة. مثلا الغرض والغاية من اللحم هو الأكل، لكن لأنها ميتة منعت من الانتفاع بها بهذا المعنى، فالمنهي عنه مثلا الأكل، لكن ما استخدمها للتسميد للإحراق لا، لا مانع من ذاك، ليس لها غرض من هذه الجهة. قال بالمنافع المقصودة لتعال غرضا من تلك الميتة لولا كونها ميتة، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور، وإن كانت هذه الميتة قد تملك لخصوص هذه الأمور، كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور، ممكن تمتلك يعني أملكها كمن يشتري اللحم لإطعام الطيور والسباع. ترد الإنسان عنده مثلا حيوانات فيحتاج إلى هذه اللحوم للإطعام مثلا، يقول لكن هذه أغراض شخصية فلا تعد عرفا انتفاعات، كما قد اشترى الجلاب لإطفاء النار، أو الجلباب معدة لإطفاء النار، والباب للإيقاد والتسخين به، الباب عرفا اشترى للوضع للغرفة وكذا، أما نشتري لباب واستخدمه للإحراق عرفا لا يعد انتفاع. واضح إذن؟
وأي العرف يقصده هو؟
عرف النوعي، لا لا لا، العرف العام، لا لا لا، مو عرف الفقهاء أبدا، العرف العام عند الناس.
بس العرف قد يختلف مثلاً،
لا 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 يختلف طبعاً. العرف هناك مشتركات توجد بين الناس في أعرافهم، هذا أولاً. ثانياً هم يؤخذ في نظر الفقهاء أنه العرف هم يختلف من مكان لمكان. مثلاً بعض الأعراف هذا نفتة تعد أكلاً، فلا يجوز مثلاً السجود عليها، لكن في بعض أعراف أخرى لا تعد أكلاً. إيه، فهذه هم تؤخذ بهذا المعنى. نعم نعم،
يعني فالحكم يشمل يعني سواء كان في هذه،
لا لا لا، يختلف حسب العرف، حسب العرف.
يعني يرون أنه أكل
لا يجوز لهم السجود. نعم فهذه يعني يلحظ بأنه صحيح أن العرف حالة عامة، لكن هم لكل عرف هم بعض له خصائص، وله يعني عرف يتميز عن عرف. من هنا الفقهاء يتكلمون ما هو عرف عند الناس الآن في منطقتنا، هذا عرف أو كذا أو شيء من هذا القبيل. يعني تقدم نظير هذه، إذا تذكرون مثلا بأنه في بعض الأبحاث السابقة تقدم بأن هذا الأمر مثلا كان متعارف هنا في هذا العرف، فالرواية الواردة في الجواز
نافس
ألوغي السلوقي أو غيره مثلا، أي بأنه في عرفان هو عند هؤلاء يعاد كذا، عند آخرين لا يعاد كذا. فحتى الرواية المختلفة بعضهم يحملوها على اختلاف العرف أو اختلاف السائل، لأن السائل من عرف معين وسائل الآخر من عرف معين مثلا. الآن يذكر كلام لمن؟ للعلامة الحلي. بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه هذه رقمها تستعمل وكذا، لكن لا يعد انتفاعا عرفا، وهذا كل نقطة الشيخ الأنصار يريد يركز على هذه النقطة، هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى انتفاع عرفا. قال العلامة في النهاية في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء، انتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها، يعني هذا الحيوان لا يؤكل لحمه، هذا بوله لاحظ يستخدم للعلاج للدواء، لكن يقول هذه منفعة جزئية لا يعتد بها. يعني المصنف يريد يأخذ من هذا بأن قد يستعمل ويستفاد منه، لكن عرفا لا يسمى انتفاع، لأن أمر جزئي، أمر قليل أو شيء من هذا القبيل. قال إذ كل شيء من المحرمات لا تخلو من منفعة كالخمر للتخليل، بعضهم هذا هم له منفعة، والعذرة للتسميد، والميت لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها الشارع. الشارع أخذ المنفعة المقررة عند العقلاء، المنفعة المقصودة، المنفعة المحللة كما أشرنا في أبحاث سابقة، مو صحيح؟ أما هناك لا يخلو شيء من منافع، لكن هذه منافع غير معتنى بها عند الشارع المقرر. فلا تعد عرفان انتفاعا. انتهى كلام من؟ إيه، فعليه وين إحنا نصل نتيجة بأن مثل هذه الأمور اللي ذكرناها التي لا تعد انتفاعات عرفية لا تشملها النصوص. لاحظ، لا أنها مسألة استعمال وعدم استعمال، أصلا هذه أمر ماذا يعني خارجة عن
الاستعمال والانتفاع،
أي عن الإيه، أحسنتم من هذا المعنى. ثم إن يعني ثم يعني هذه ثم إن الانتفاع المنفي الميتة وإن كان مطلقا في حيز النف، يعني كما في الروايات وردت بأنه لا ينتفع بالميتة أو أنه لا يجوز، هذه نكرة في سياق النفي. وتعلمون كما تقدم عندكم نصيب أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذه الروايات وردت، قرأنا اللي روايات في الميتة. لاحظ، وبالتالي يقول إن ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي إلا أن اختصاصها بما ادعينا. شلون اختصاصها بما ادعينا؟ يعني قلنا هذا مطلق يقتضي العموم، فعليه مفروض يشمل حتى الانتفاع اللي مو عرفا، لأن إذا كان عموم نكر في سياق النف يعني ماذا يفيد العموم، يعني مطلق الاستعمال عرفي غير عرفي كذا، يقول لا، صحيح هي مطلقة في سياق النف وتفيد العموم، ولكن هذا لا يعني
المنافع
التي أصلا ليس غاية لها هذا لا تشملها،
فقط في الأغراض المقصودة.
نعم، قال ثم أن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النف إلا أن اختصاصها المنفعة بما ادعينا من الأغراض المقصودة من الشيء دون الفوائد المترتب عليها من دون أن تعد مقاصد. المنفي هي الأغراض المقصودة مثل الأكل من اللحم، صحيح؟ أما الفوائد المترتبة لأن لا تخلو شيء من لهم من فوائد، أي شيء أصلا بعض الأمور أنت ما تتصور أنها تستخدمها الناس في فوائد، أنت لو تنزل في ساحة الناس تحس أشياء تقول شلون يستفيدون منها في هالشيء، أصلا بعيد أن هذا يستفاد منه، لكنهم يقولون يستفيد منه. افترض الآن مكتب، الآن باب المثال، ها كتب الآن، هذه الغاية فيها ما هو؟ الغاية من هذه الكتب ما هو؟ الغاية من هذه الكتب القراءة، الاستفادة، البحث العلمي، لكن قد يكون تدخل مجتمع وإذا مستخدمين الكتب لطهو الطعام أو لبناء البيوت، صح؟ أنت ما تدري يعني، لكن هذا لا تسمى أصلا أمور مقصودة من هذه الكتب. نفس الكلام نقول، قال ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي إلا أن اختصاصها، يعني المنفعة ذي الكذا، إلا أن اختصاصها بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء دون الفوائد المترتبة عليه على الأغراض الشخصية من دون أن تعد مقاصد، يقول ليس من جهة انصرافها إلى المقاصد. لاحظ العبارة دقيقة، يقول المصنف عليه الرحمة بما ادعينا النفع الغالبة، يعني الذي منع من هذا العموم هي المنافع الغالبة، يعني الأغراض المقصودة من الشيء غالبا دون الفوائد المترتبة عليه، يعني اللي هي أحيانا أو كذا من دون أن تعد تلك الفوائد مثلا النادرة مقاصد عقلائية. لاحظ، ليس من جهة انصرافها، هذه ليست من جهة، أي المنافع المنفية، يعني يقول ليس من جهة انصرافها إلى المقاصد، إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي إلا أن اختصاصها بما ادعينا. الآن هذه كان السطر هذا من الأغراض إلى المقاصد بين شارحتين عشان نربط المطلب، في شوية العبارة فيها تحتاج إلى دقة. قال إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النافي إلا أن اختصاصها بما ادعيناه، يعني من الأمور الغالبة، اترك هذه الأغراض. يقول ليس من جهة انصرافها إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النافي، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم، فإنه يقال للميت ما وجدت تلك الفوائد فيها إنها مما لا ينتفع به. هني يقول ما هو، يقول بأنه ليس من جهة انصرافها للمقاصد، لا من جهة يعني الذي ورد، لاحظوا يا الروايات الواردة في عدم جواز الانتفاع بالميتة إنما هي لا تقول بأنه الذي يمنع هي الفوائد الغالبة، وبالتالي ما عندنا إشكالية في الفوائد غير الغالبة. يقول لا، الكلام كل المنافع، ولكن تلك المنافع التي النادر أصلا منزلة منزلة المعدوم أصلا لا شيء. ولذلك يقال في العرف رقمنا الميتة، يقولون الميتة لا خير فيها، الميتة لا ينتفع منها، مع أنها تستخدم للإحراق، تستخدم للتسمية، تستخدم لأطعام الطيور، تستخدم لكذا، تستخدم لكذا، وما شاكل ذلك. إذن هذه نزلت منزلة المعدوم، لاحظ العبارة. نعم، هذا من باب التسامح، يعني كأنه
من جهة الانصراف ينصرف إلى الجميع، أما من جهة
يعني مطلق الانتفاع بلا أشكال، لأنه ورد نفي في تعبيرنا نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم فتشمل الانتفاعات. تقول لي تلك، يقول هذاك من منزلة المعدوم، فيجوز الاستعمال لأنها منزلة المعدوم ادعاء وتوسعا إن صح التعبير. يقول ليس من جهة انصرافها، يعني كأنه حيث أنه يعني كأنه شلون بعبارة أدق بعد بيان آخر، كان عندنا هذا نسميه من الأفراد اللي هذه مثلا افتراض استخدام الميتة للإيقاد، استخدام الميتة لإطعام الطيور، نسميه هذه أفراد خارجة تخصصا لا تخصيصا. شلون تخصصا؟ يعني موضوعا خارجة أصلا. أحسنتم، هذا العموم لا يشملها أصلا، خارجة تخصصا. مثل ما تقول اكرم العلماء الا الحمار، هذا الحمار مو من جنس المستثنى منه، هذا خارج تخصصا مثلا، لاحظ من الباب. او مثلا في مساله اخرى لطيفه بالفائده، مثلا الغناء او المرأة الغناء حرام الا على الامام الحسين، الامام الحسين مو غناء اصلا هذا، أو هذه الأطوار مو غناء أصلا، هذه خارجة تخصصا لا تخصيصا. يعني ليس ما يستخدم في 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 الرثاء للإمام الحسين هو غناء حلل، غناء لكن أخرج من العموم، فيقال الغناء حرام إلا ما كان على الإمام الحسين. لا، أصلا المراثي على الإمام الحسين هي خارجة تخصصا لا تخصيصا، يعني موضوعا تختلف،
موضوع آخر،
هذا موضوع هذا نفس الشيء. بأن هذا الآن واضح المثال التقريبي، نفس الكلام هنا في مقامنا، هذا أصلا خارج تخصصان، واضح أخواني، خارج تخصصان في المقام، مثل هذه استعمالات للميتة لا إن صح التعبير الحظ كما يقولون. يعني أهلين نزل منزلة العدو هذه التصرف. قال هنا نعيد العبارة، إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي إلا أن اختصاصها بما ادعيناه هذه ليس من جهة انصرافها إلى المقاصد، يعني كان النفي فقط نفى الأمور التي هي قالبة مثلا حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي. لاحظ، يعني حتى يقال المنافع المنفية شاملة حتى للمنافع النادرة، لا بل من يعني تقول لك حتى المنافع النادرة ليش ما تشملها، فليش تجوزوها؟ نقول مولانا خارجة تخصصا بتعبيرنا. يقول حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم. أي واضح إن شاء الله. فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها ماذا؟ أنها مما لا ينتفع به. ويقول ومما ذكرنا ظهر الحال، يعني يعني من الميتة في جواز استعمالها فيما لا تعد من فعلها. يعني إذن إلى هنا وصلنا إلى أن الميتة في الاستعمالات التي لا تعد عرفا منافع لها يجوز الاستعمال. يقول ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني فإنها مما لا ينتفع بها، وأن استفيد منها بعض الفوائد كالتسميل هذه النادرة والإحراق كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب اللي هذا يسوون الجص للبناء وكذا. هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء يستخدمون هذه للإيقاد، العذرة للإيقاد، رغم من العذرة من فوائدها النادرة هذه الإيقاد، كما يدل عليه قول السؤال في بعض الروايات عن الجص لما سأل هذا الإمام عليه السلام، قال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد، فقال الإمام عليه السلام إن الماء والنار قد طهرا، فالنار طهرت العذرة والعظم بالاستحالة. طبعا طبعا إذا كان العظم مثلا نجس ذاتا كعظم الكلب نجس ذاتا، أو عرضا لو كان إذا ميت مثلا شا ميته فهذه يسمى نجس العظم، أو معذرة ما باشره عظم باشره نجس فتنجس معذرة الميت أخو نجس ذاتا. فشاهد إذن العظم والعذرة نجسنا الآن، هذه مثلا طهرتهم يقول الرواية، قال والماء نعم إن الماء والنار قد طهر، فالنار الطهر العذرة والعظم بالاستحالة، والماء مطهر للجص لأنه تلوث بالنجس، فالماء ماذا فعل؟ طهر هذا الجص. نعم قال إن الماء والنار قد طهر، بل في الرواية إشعار بالتقرير فتفطن، يعني كأن الإمام جوز استعمال العذرة في الإحراق فتفطن كأنه أي يعني أنه ربما يقال يعني لا تقرير، مو موجود تقرير لأنما صب السؤال شيء آخر، يعني كأن سأل هذا سأل أنا كذا كذا قال فطهر، لا يعني أنه قرره على فعله، يعني مصب التقرير شيء ومصب السؤال شيء آخر، السؤال فقط هذا سأل أنا والله استخدمت العذرة والميتة في الجص في يعني تجفيف الجص مثلا أو شيء من هذا القبيل، قال له الإمام إن الماء والنار قد طهر، هذا لا يعني أن الإمام أقره على أنه تستعمل العذرة والميتة لي هذا المعنى.
الكلام يعني في إشكال يعني
لا مو في إشكال بس لا
إشعار بالتقرير
إيه يعني لا من باب أنه هل هذه من منافعه، ما في إشعار بأن هذا من منافعه. لاحظ قال بل في الرواية إشعار بالتقرير فتفطن لأنه نعم
بس هذا تقرير عدم الاندفاع وتقرير جواز الاندفاع
على مطلبنا، هو ما تغير احنا على مطلبنا، لكن هذا لا يدل في هذه الرواية ان هناك تقرير من الامام بان هذه من المنافع المعتد بها مثلا للعذراء لأجلكم الله او للميتة وبالتالي مثلا يجوز استعمالها او شيء من هذا القبيل. لا يعني الاحراق والتسميد صحيح ذي منافع نادرة في العذراء، لاحظ إيه ظاهرا هكذا والله العالم. يعني قال بل فروا، وأما ما ذكره يعني منه هذا اللي قلنا بيناقش الآن اللي ما ذكره كاشف الغطاء عليه الرحمة، وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع من الانتفاع، لأن ورد روايات بأنه لماذا نستخدم النجس والمتنجس وكذا أو يمنع في بعض الروايات، قال وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الافتراس بالدين وعدم المبالاة إلا من استعمله ليغسله فهو تنزيل
بعيد
هذا تبرع غير مقبول، تبرع غير مقبول في المقام. يقول هذا يقول هذا مو إلا كذا، الرواية في بيان إن الرواية في بيان مقام الحكم أنه إيه ما هو قضية أنه جاي تقول بأنه والله تبين أنه ما من كذا من كذا، لا الحكم بما هو حكم يجوز أو لا يجوز
بالجميع.
إيه أحسنتم. نعم يمكن أن ينزل على الانتفاع به، على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر، هذا الذي منع بأنك أنت تستعمل هذا النجس بما تستعمله وين في الطاهر في الأكل مثلا. وهذا أما هذا التفريق، والتفريق هذا سموه جمع غير تب يعني جمع تبرع غير مقبول، مو جمع عرفي أو كذا يستفاد. نعم يمكن أن يقال، نعم يمكن أن ينزل يعني يعني المنع عن الانتفاع بالنجس على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطائر، يعني كأن الرواية كذا لا ينتفع بالنجس انتفاعا مطلقا كالانتفاع بالطاهر مطلقا. يعني انتبه مو ان تعامل النجس مثل الغير النجس في المعاملة، ان الطاهر يجوز لك اكله وكذا ولمسه والاستخدامه استعماله، اما النجس لا يجوز. فكأن الرواية تقول له لا يجوز ان تنتفع بالنجس مثل ما انتفاعك اين بالامر الطاهر. وهذا شيش يقول؟ نعم يمكن أن ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر، واضح؟ بالطاهر، بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم، وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة لما اشترط فيه الطهارة. يعني كأن تصير القضية أنه يكون تعبدي، يعني خلاص حتى لو أنت هذا الـ 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 النجس بتروح تطهر يدك وتطهر ملابسك، مع ذلك أنت منهي عنه، يعني إما تعبديا يقول أو احتياطيا، يعني عادة من يستعمل الأمور النجسة يبتلى بعد بملابسه بيده ببدنه كذا كذا. فهو النهي الوارد نهي ماذا؟ على نحو ما التعبد أو على نحو الاحتياط. قال واضح العبارة. نعم يمكن أن ينزل المنع عن الانتفاع عن المنع لو عن مقصود المنع عن الانتفاع بالنجس على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر، بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم، وإن بنى
المستعمل.
المستعمل أحسنتم على غسل الجميع، قال لا أنا بأستخدمه ولكن ماذا سأطهر ها مطهر بدني ملابسي أطهر الآلات، يقول مع ذلك أنت منهي عنك. وهذا نحمله
تعبدي يعني.
أي تعبدي أحسنتم. وإن بنى المستعمل على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة. يقول وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك، لطيف، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك أن النهي هي يعني من المراد النهي يراد به الاستعمال النجس كالطاهر، هو هذا. وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك في الكافي بسنده عن الوشاء قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام شعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم، هذا اللي يصعدوا بهم كذا فتثقل فيقطعونها يقطعوه حية طبعا، فقال حرام هي ميتة، فقلت جعلت فداك يستصبح بها، فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام. يقول بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب،
مع علمه أنهم سوف
يعني يعني كأنه يعني مع ذلك أنه هذا يقول يعني ويريد كأنه مطلبين، مطلب أن ما ذكره الشيخ الكاشف الغطاء غير تام من هذا البناء، الحلال هنا والحرام يعني يجوز هنا إذا كذا كان يهتم بالطهارة، ولا يجوز إذا لا يهتم بالطهارة، يقول هذا غير مقبول لأنه جمع تبرع غير عرفي. الأمر الثاني حتى هم يستفاد من هذه الرواية بأنه الرواية لم تقل أصل الأمور النجسة، يعني الأصل في الأمور النجسة أو المتنجسة عدم جواز الاستعمال، لا هنا ربطتها بقضية الطهارة والنجسة كحكم تعبدي، فلا يستفاد منها خلاف ما نحن عليه. لا يتوهم أنه خلاف ما نحن عليه، لا يبقى الأصل وجواز الانتباع بالنجس والمتنجس إلا مخارج الدليل. لا تقول بأن هذه الرواية تدل على خلاف مدعاه، لا بالعكس، لأنه لاحظوا إياي بحملها على حرمة الاستعمال على وجه على وجه يوجب تلويث البدن والثياب، وهذا كاشف عن أنه في غير تلك الأمور لما لها ربط بالطهارة
يجوز
استعمالها. أحسنتم. وأما حمل الحرام هذا بعد مطلب آخر إخواني، هذا مطلب آخر واضح إن شاء الله. هذا بعد لأنه تكلم عن حمل صاحب الحذاق عليه الرحمة، إن شاء الله يأتينا في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.